السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فلربنا الحمد على كل حال. يسر الله لنا زيارة هذه المدينة عاصمة محافظة لحج في يومنا هذا الأول من ذي الحجة الحرام لعام 43,400. وهذا أول أيام العشر، ومعلوم فضل هذه الأيام، وكم لها من شمائل وفضائل، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فليشمر المسلمون إلى استغلالها بذكر الله عز وجل وحسن الثناء عليه وغير ذلك من الطاعات والقربات. وجزى الله أخانا المبارك محمد فوري خير الجزاء على ترحيبه، وقد عهدناه كريما مفضالا. فلنا مع هذه المدينة سنين عديدة، إذا نزلنا ابتداء بمسجد المغفرة نرتاح في سكنه ونستعد للتوزع في غيره من المساجد، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي مسجده وذريته وجميع إخوانه الذين يتعاونون على البر والتقوى. ثم أشكركم جميعا على حضوركم واستبشاركم وإحسان ظنكم بنا، والله المستعان. ماذا نقول وماذا نتحدث؟ فما يدري الزائر حين يرى زواره وإخوانه الذين يحضرون له ماذا يقول؟ إن أعطاهم موعظة فاتته مواعظ، وإن تكلم في مسألة فاتت مسائل. وتعلمون أن اللقاء اليسير يحرص الإنسان فيه على اختيار ما يرجو نفعه في الحال والمآل. فأولا نقول لكم: اشكروا الله عز وجل على كثير نعمه عليكم، اشكروه بألسنتكم، واشكروه بجوارحكم، واشكروه بقلوبكم، فإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. على أن اختاركم من بين مليارات البشر أن تكونوا من أهل السنة والجماعة ومن أهل الاستقامة واشكروه أن ثبتكم ووفقكم وسددكم عن الانحراف بعد إذ هداكم، واشكروه إذ فرض عليكم فرائض وأعانكم عليها ثم يضاعف لكم الأجر والمثوبة، واشكروه على جميع نعمه وفضائله ومننه، واحمدوه على كل حال، فإن أفعاله على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فلذلك يحمد على فضله ويحمد على عدله، حتى أنه سبحانه وتعالى حين يفرغ من القضاء بين العباد ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يكون القول وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين على ما تقدم. دخول أهل الجنة الجنة فضل منه يحمد عليه، ودخول أهل النار النار عدل منه يحمد عليه، فهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعتني بها، لأن كثيرا من الأمور قد تفوتنا بسبب عدم شكرها، والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كنا ناخذ الآية على عمومها، وفي بعض زياراتنا لشيخنا أحيى حفظه الله في بلاد العمود جاء بتفصيل فيها طيب، وقال لئن شكرت الله على نعمة الولد زادك فيها، وإن شكرته على نعمة الهداية زادك فيها، وإن شكرته على نعمة المال زادك منه، وإن شكرته على نعمة العلم زادك منه، والمعنى واحد، إنما هذا ليبين لك عظيم منزلة الشكر في جميع أحوال الإنسان، لئن شكرتم لأزيدنكم، في أي حال أنت شكرت الله على الصحة، شكرت الله على نعمة الحفظ، شكرت الله على نعمة العلم والعمل، شكرت الله على نعمة الولد، شكرت الله على نعمة الأكل والشرب والسكن والتبعل وغير ذلك، يزيدك الله عز وجل خيرا إلى ما أنت فيه من الخير. فنحن نشكر الله ونحمد الله الذي هدانا لهذا السبيل ومن علينا به، سبيل كفى به شرفا أن أضيف إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كفى به شرفا أن سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى به شرفا أن سلكه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، سبيل لا اعوجاج فيه ولا منقصات تقطع عنه لمن وفقه الله وسدده، سبيل يوصل إلى الله، خط مستقيم واسع يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي من الله علينا به نحتاج أن نحافظ عليه أشد من محافظتنا على مقل العيون، لأن أسباب الانحراف كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تشبيه بليغ، يعني لو كانت كالتراب المتناثر، كالحصى، كالأوراق المتطايرة، كالسحاب، يعني تشاهد شيء ويأتيك شيء، لكن كقطع الليل المظلم التي ربما لو أخرجت يدك لا تراها. ومن عظيم شدتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن أسباب الانحراف كثيرة، ولو أخذتم لكم مثالا واحدا طلاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، أغلب الساحة الدعوية المخالفة للكتاب والسنة ربما قد تتلمذ في داره أو تتلمذ على أحد من طلابه، بل كثير من الأخوان المسلمين، دعك من أغلب أصحاب الجمعيات، دعك من غيرهم من الحزبيات. فإذا تأملت هذا تجد أن الذين ثبتوا على منهج السلف هم القلة القليلة، ومع ذلك فيهم بركة، فيهم خير، فيهم نفع بفضل الله عز وجل. هم الذين يهتمون بتدريس التوحيد، ينزل قرية وإذا به يحرص على تدريس الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، وإذا توسع كتاب التوحيد وبعض شروحه، اهتمام بالغ. أهل البدع ما عندهم اهتمام بالتوحيد إلا ما ندر، والنادر لا حكم له. يهتمون بالقصص من أجل تشويق العامة، وبعض القصص ربما مكذوب. يهتمون بما يجمع حولهم العامة، وهذا المسكين وفقه الله عز وجل وبدأ بحق الله على العبيد فقام داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك والتنديد، وهذا من أعظم أسباب انتصار الدعوة. لا تقل أنا بين أهل السنة ما يحتاج تتكلم عن التوحيد، تكلم عن التوحيد، تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية العشرة وبقية الكرام البررة، وما زال الأئمة يتكلمون ويدونون ويسطرون هذا الأمر. وهكذا بقية أمور الدين يهتمون بها اهتماما بليغا، لا سيما أيضا العقيدة يلقنونها الصغار. تجد الصغير مع طلاب العلم وأهل السنة أهل الحديث تسأل أين الله؟ الله في السماء. ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. أحيانا ما قد أتقن شيئا من شأن الحياة، ما اسمه؟ قال محمد. ما الدليل؟ قال الرحمن على العرش استوى. يظن أن هذا دليل، أن هذا فقط هو الدليل في كل مسألة، لكن شاهدنا أن تعويد الطفل على مثل هذه العقيدة من المهمات. جارية لطمها سيدها، أراد أن يعتقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فلما أتاه بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. انظروا إلى الرافضة الحوثيين دمدم الله عليهم وعجل بزوالهم، كيف حرصوا على النشء بمجرد ما تنتهي المدارس، مع أنهم قد غيروا المناهج، لكن ما استطاعوا أن يصرحوا في المناهج بكل ما يريدون. ربما ذكروا مذهب المبتدعة وذكروا مذهب أهل السنة كالتبع في بعض المسائل، لكن يستدعون صغار السن إلى الدورات لإشغالهم بالعقائد الزائفة المخالفة لطريقة السلف. من هو من أصحاب الدعوات يفعل مثل هكذا، يهتم كأهل السنة أقصد؟ نعم، نحن من قبل ظهور الحوثي وبعد ظهور الحوثي وما زلنا نعلم العقيدة الصحيحة. شيخنا يحيى حفظه الله ألف لأبنائه كتاب المبادئ المفيدة، كتبه لأبنائه، ثم بعد ذلك طبعه وصار يدرس في أغلب المساجد وفي أغلب البلدان وفي كثير من الأحوال لما فيه من الفوائد العظيمة في العقيدة. السبب الذي يجعل الناس يتنكرون للعقيدة الصحيحة، يتنكرون للتوحيد، يتنكرون للعبادة، هو جهلهم بها ووجود أهل البدع الذين يبثون لهم العقائد الزائفة وسكوت الدعاة عن بيان الحق. وإذا جاء أهل السنة ويقولون الحق كذا والباطل كذا قالوا أنتم فرقتم الأمة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه محمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس. ثانيا ترك الناس بدون بيان يقع به لبس الحق بالباطل، والله عز وجل قد حذر من هذا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. جماعة التبليغ جماعة تدخل كل بلاد وما ينكر عليهم، لماذا؟ لأن عندها ثلاثة أسس، اسأل أي واحد منهم يجيبك عنها، إلا أن يكون مغالطا. لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة. هم يظنون أنهم أحسنوا بهذا، والناس حين يرون طريقهم يظنون الإحسان عندهم. هؤلاء شأنهم شأن أنفسهم، يدلونك على الأذكار، يأمرونك فقط بالصلاة ولا يتدخلون في كذا وكذا، هذا ما هو صحيح. هذه الثلاث الأسس لو أتينا إليها معناها تضيع للدين، كيف لا تتدخل؟ قضية ما دخلي هذا ليست من الدين. إن كنت عالما قد قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كنت ممن يستطيع إنكار المنكر قد قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأين أدلة النصيحة؟ وأين أدلة بث العلم والخير؟ إذن قول القائل لا نتدخل في الخلافيات هذا قول باطل، لأن كثير من المسائل فيها خلاف والحق فيها واحد. وقول القائل لا نتدخل في السياسيات هذا باطل، كيف لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ والديمقراطية تضرب بأطنابها في الأمة وتدعو إلى تغييب حكم الله وتدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية. نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا له استجيبوا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأيضا قولهم ولا في أمراض الأمة، الزنا من أمراض الأمة، السرقة من أمراض الأمة، اللواط الآن يدعون إليه بما يسمى بالمثلية من أعظم أمراض الأمة، الربا من أمراض الأمة، وقبل ذلك الشركيات من أمراض الأمة، والبدع من أمراض الأمة، والقتل والقتال من أمراض الأمة. كيف لا أتدخل في أمراض الأمة؟ يعني لا أعالج الأمة؟ فدعوة أهل السنة دعوة قائمة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يحبها إلا من يحب الدين، هكذا ما يحبها إلا من يحب الدين. لأن كثير مما تسير عليه هذه الدعوة خلاف الهوى، كما جاء في الأثر عن بعض السلف رضي الله عليهم وهو في البخاري، إلا أني لا أذكره الآن بنصه، أنه قال وجدنا أن السنن خلاف الهوى. فلذلك أغلب الأمة تريد الانحراف، إما من أجل الدنيا وإما من أجل عقائد زائفة، وكثير منها يريد الشهوات، وكثير منها انطلت عليه الشبهات. ولكن أبقى الله عز وجل الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن ليست الطائفة فقط المتحدث العالم أو إمام المسجد أو طالب العلم، لا، الطائفة المنصورة هي كل من أخذ بطريق أهل السنة والجماعة، سواء كان تاجرا أو عسكريا أو مسؤولا أو كان يعمل في مطعم أو في البحر، كان عربيا أو عجميا، كان ذكرا أو أنثى. وإنما يذكر العلماء ومن إليهم من طلاب العلم، لأن البقية تبع لهم. فإذا كل من أحب دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، بدون غلو الغلاة من الخوارج ومن إليهم، وبدون تفريط المفرطين من المرجئة ومن إليهم، وإنما أخذ بقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الدين الوسط، العدل، الخيار، فهو السني السلفي الأثري صاحب الحديث من الجماعة من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. نعم عباد الله، فهذا سبيل يسره الله لك، حافظ عليه واثبت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في السنة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة تحتاج إلى تمسك، وإلا تقدم الحديث يصبح مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن يصبح كافر، لأنه ما ثبت على دين الله عز وجل. ولهذا أوجب الله علينا في كل ركعة من ركعاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه قد هداك. أنت ما تصلي إلا أنه قد هداك، أنت ما حججت إلا أنه قد هداك، أنت ما تزكي إلا أنه قد هداك، لكن المراد التثبيت والتوفيق لسلوك هذا السبيل حتى تلقى الله عز وجل. هداية بعيدا عن غلو الغلاة وجفاء الجفاة. ولهذا قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. ومن سلك سبيلهم ممن تركوا العمل بالعلم ولا الضالين، وهم النصارى. ومن سلك سبيلهم ممن عمل بدون علم. فليس العمل وحده يكفي. ستجد أناس يقولون يا جماعة هؤلاء ما شاء الله يصلون، هؤلاء يصومون، هؤلاء يحجون، هؤلاء يعتمرون، وأنتم مكمتمون جرح وتعديل وتحذير ونحو هذا. نقول العمل وحده لا يكفي. شيخنا مقبل مرة من المرات كنت حارسا معه، فجاءه شيخ من مشايخ السنة ختم الله له بالحسنى، فسأله الشيخ عن بعض المشايخ الذي قد مال إلى أهل البدع والجمعيات، فقال له شيخنا مقبل رحمه الله: كيف الشيخ فلان يا أخانا فلان؟ قال: يا شيخ يدرس الطحاوية. قال له: الطحاوية وحدها لا تكفي. فهكذا العمل وحده لا يكفي. أليس الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فإنما يفيد العمل بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وسئل الفضيل بن عياض عن معنى هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. فيكون العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسباب الثبات على الدين كثيرة، أولاها العمل. اعمل بما علمك الله، لأن ترك العمل هو المؤدي إلى الانحراف. علمت التوحيد اعمل به، علمت الصلاة اعمل بها، علمت الزكاة اعمل بها، علمت الحج اعمل به، علمت السنة اعمل بها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا من رحمة الله. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتنبوه. والاعتقادات الحمد لله كلها على الاستطاعة، إنما أعمال الجوارح منها ما يحتاج إلى قوة بدنية أو قوة مالية أو نحو ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. فالعمل بالعلم من أسباب الثبات. جاء في مسند أحمد عن رجل يقال له أبو عبد الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. فوجدوا هذا الرجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين عديدة وهو يأخذ من شاربه. سألوه عن هذا الأمر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فأنت اعمل بالعلم ولا تفتر، وإن قدر عليك الفتور فإياك أن يكون فتورك ينقصك عن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وأيضا من أسباب الثبات الدعاء، الدعاء من أعظمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وهو الذي أخبر بقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وانظر إلى ما حكاه الله لنا في كتابه عن المؤمنين بعد أن ذكر تقسيم الناس في اتباع المحكم والمتشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن أعظم الزيغ اتباع المتشابه، ومن أعظم الهدى اتباع المحكم والدعاء بالثبات عليه. وهكذا مجالسة الصالحين، احرص أن يكون لك جليس صالح يذكرك إذا نسيت، ويعلمك إذا جهلت، وينصحك إذا أخطأت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. فالجليس الصالح كحامل المسك، ترتاح لريحه، تأمن من شره. فكثير من الناس ربما يذهب ويجالس السيئين يحرفونه على الطريق المستقيم، أو ربما ذهب إلى الوحدة وتسلطت عليه الشكوك والشبه والأهواء ونحو ذلك. وفي المثل: من جالس يانس. وقبل ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كما قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن ذلك قراءة قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين ثبتوا على هذا الدين مع كثرة المخالفين وكثرة المزهدين وكثرة المحتقرين وكثرة الذين ربما قتلوهم وضربوهم وسجنوهم وآذوهم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر عدة قصص في سورة هود: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. لا، هذا في سورة طه. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما سبق لنثبت به فؤادك. فقلنا: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فعند أن تقرأ ما حصل مثلا لخبيب رضي الله عنه يقول له قبل أن يقتلوه: أتحب يا خبيب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موطنك وأنت في سلامة؟ قال: والله ما أحب أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، يعني مقابل أن يكون أكون في هذا المقام. فهكذا الإنسان المؤمن حين يقرأ سيرة السلف الصالحين: الإمام أحمد كم ضرب، كم جلد، كم سجن لأجل كلمة. أرادوه أن يقول القرآن مخلوق؟ أبا. الخليفة يقول له: يا أحمد قلها حتى أفك القيد بيدي، ويعتبر ذلك مكرمة عظيمة. وهو يقول يأتوني بحديث وآية أقول به، ونفع الله به. شيخ الإسلام سجن من أجل ألا يحدث الناس بأحاديث الآيات والصفات، وما زال مسجونا حتى مات في سجنه من أجل هذه المسألة. دعك من أناس لا سجن ولا ضرب ولا شتم، وإذا به ربما يقوم على المنابر يلتمس الأعذار لأهل البدع، وربما أثنى عليهم بمغالطات ونحو ذلك، وربما أثنى عليهم صراحة. أين الثبات على دين الله عز وجل؟ أين التأسي بالصالحين؟ ومن أعظم أسباب الثبات الصبر أيضا. فاصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وصابر ورابط واتقوا الله. هذا طريق يعني محفوف بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فهذا الطريق محفوف بالمكاره، فلا بد أن تصبر. قد تبتلى لتختبر، وقد تصاب ببعض المصائب لذنوب وتقصير عندك. ففي الحالات يجب عليك التوبة والإنابة والاستغفار والدعاء والصبر. ومنها أيضا العودة إلى أهل العلم، لا سيما في مبدأ الفتن. إذا حصلت فتنة جديدة، كثير من الناس ثبته الله في هذه الفتنة، تأتي فتنة جديدة يذهب معها، والسبب أنه يحكم عقله وذوقه وهواه. وإلا لو عاد إلى أهل السنة، إلى علمائهم، يسألهم، يستفتيهم، يأخذ بتوجيهاتهم، سيجد السلامة. قبل قريب 40 سنة ألف شيخنا مقبل كتابا بعنوان إرشاد ذوي الفطن إلى إخراج غلاة الروافض من اليمن. والله لو عملوا بالعنوان فقط، فضلا عن أن يدخلوا في الكتاب، وما قال لهم اخرجوا الروافض كلهم من اليمن، لأن بعضهم يقول لك هؤلاء يمنيون أين نذهب بهم، البحر. قال إخراج الغلاة منهم الذين تخشى معرتهم وفتنتهم. ما أخذوا بهذه النصيحة، وإذا بغلاة الروافض يردون الرفض ويردون الشرك ويردون سب الأصحاب ويعيثون في الأرض الفساد. ذهبت نصيحته، وما ذكروها إلا بعد أن مات وواراه التراب بسنين عديدة. جاء بعده شيخنا يحيى حفظه الله، حصلت حروب على أهل دماج، وتجد كثير من الناس يعتذرون للرافضة في هجومهم على العزل، في قتلهم للنساء، في قتلهم للأطفال، في تجويعهم للناس، وتجد من يعتذر لهم وأنتم وأنتم وكذا من هذا الكلام. جاء شيخنا يحيى وقال لهم: الرافضة لا يريدون دماج، الرافضة يريدون اليمن، ولن يكتفوا باليمن حتى يصلوا إلى الخليج. فصرح الرافضة بهذا الأمر، وقاموا على البلاد والعباد بالصواريخ وبالألغام وبالقتل والقتال الذي قد علمتموه ربما أكثر من غيركم. فهكذا أيضا سبيل الحزبية، تأتي الحزبية وربما الواحد يقول أنا ذكي لابد أن أقف بنفسي، وهذه من طرق الحزبيين، يقول لك أنت تقلد الشيخ الفلاني لابد أن تقف بنفسك. يا أخي أنت ما أنت عالم حتى تقف بنفسك، العالم قد هو يعطيك أسباب التبديع، أسباب التفسيق، أسباب التحزيب أمامك الحجة. والله عز وجل أمرك بقبول خبر الثقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرأوا وتثبتوا. قال العلماء: الأخبار 3: خبر الكاذب يرد، خبر الفاسق يتثبت فيه، خبر الثقة يقبل. خلاص عالمك يقول لك المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، خذ بما جاءك من العلم. أما أن تبقى أريد أن أقف بنفسي وتدخل في كتاب صاحبه قد حشاه يقول لك قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال كذا، أقوال يحرفها لمذهبه، وأنت ربما لا تعرف أنه قد وضع السم في العسل. فبعد أيام وإذا بك ممن يدافع عن الباطل والمبطلين في أسباب كثيرة، هي من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وإنما هذا استطراد، وإلا في المجلس الشيخ محمد العنسي حفظه الله، وربما كثيركم يشتاق إلى سماع كلامه لا سيما من تتلمذ على يديه وعرفه عن كثب، هكذا الشيخ يوسف الشرعبي حفظه الله، وكلاهما مشايخ أهل السنة وعلمائها الذين نفع الله بهم ونفعهم. فالوصية لكم الختامية أن نأخذ بدين الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى فخذها بقوة، وهكذا أمر بني إسرائيل أن يأخذوا التوراة بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فخذوا الدين بقوة، تمسكوا به واستعينوا بالله وتعلموه. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.